الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
اللهم صل وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة آل عمران تقاة وتقية واحد، صر برد شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب ما قالوا سنحفظ نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عيد الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس، أراه إلى أن تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مؤلف رحمه الله بعد أن البخاري بعد أن انتهى من تفسير سورة البقرة انتقل إلى تفسير سورة آل عمران، وهو رحمه الله حريص على إفادة طالب العلم، فهو يفسر الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وينقلها عن أهل اللغة كعمر بن المثنى وغيره، ويذكر من الأحاديث ما كان على شرطه على الآيات، وما لم يكن على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى، إذا لم يجد حديثا على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى، وهكذا ينتقل من سورة إلى سورة. هنا في سورة آل عمران فسر الكلمات التي تحتاج إلى بيان المعنى، قال: تقاه وتقية واحد، يعني في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. قال: تقاه وتقية المعنى واحد، إلا أن تتقوا منه تقاه، يعني. وهذه الآية في شأن اليهود، وأنه لا يجوز الكفار لا يجوز إنسان موالاتهم إلا أن يتقي منه تقاه، من باب التقية، إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه، ما لكم من ولاتهم شيئا، في سورة آل عمران: إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. أول آية: لا يتخذ المؤمنون والكافرين أولياء من دون، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. الآية فيها التحذير من اتخاذ الكفار أولياء إلا من باب التقية، التقيه يخاف شره. فالمؤلف فسر كلمة تقاه الإمام تقاه وتقية بمعنى واحد، سر برد، في أصابت حرف قوم مثلا في المثل الذي ضربه الله في ذهاب أعمال الكفار وضياعها، كمثل الريح فيها صر، قال صر برد، الريح إذا كان فيها صر برد، ريح وبرد تهلك الحرف. شفا على شفا جره، شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوء المؤمنين مقاعد القتال، تتخذ معسكرا، مسومة الذي له سيمة بعلامة، مسوم من الملائكة مسومين، المسوم الذي له سيمة بعلامة أو بصفة أو بمكان، ربيون وكأي من نبيين قاتل معه ربيون كثير، ربيون الجميع والواحد ربي، هم العلماء كما ربي الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، تحسونهم تستأصلونهم قتلا في غزوة أحد، تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تستأصلونهم قتلا، وهذا في أول المعركة يوم المعركة كان المؤمنين، ثم بعد ذلك حصل ما حصل لما أخلى الرماة الموقف دخل عليهم الكفار فحصلت النكسة. غزا واحدها غازي، لو كانوا غزا لو كانوا لنا، غزا جمع جمع غازي. سنكتب 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 ما قالوا سنحفظ، نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد الخيل المسومة المطحمة الحسام، وقال مجاهد وحصورا في قصة يحيى نبيا وحصورا من الصالحين لا يأتي النساء، هذا أحد الأقوال. وقال عكرمة من فورهم، ويأتوكم من فورهم هذا من غضبهم يوم بدر، الفور الغضب ومنه فارة القدر. قال مجاهد يخرج الحي من الميت، الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. سبح بالعشي والإبكار، الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى الغروب وراه إلى أن تغرب. نعم.
باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون،
فإذا رأيت
حسن الله لي
فكسورة.
نعم
لا خطأ رأي، ها تكلم عليها رواية ولا قراءة تكون على قراءة، ها الحديث إذا رأيت يكون خطاب لعائشة، إذا يكون وجه حد الوجه رأيتي يا عائشة، أو فإذا رأيت أيها المخاطب.
بسم الله عليك. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، هذا الباب على قوله تعالى منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فسر المؤلف نقل عن جابر قول مجاهد الحلال والحرام، المحكمات الآيات المحكمات هي الحلال والحرام، وأخر متشابهات فسر قال يصدق بعضها بعضا، هكذا فسر المؤلف متشابهات يصدق بعضها بعضا أخذا من قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتاب متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، ولكن المعنى في هذه الآية غير المعنى التي في آية الزبر، فإن معنى هنا ما يشتبه على بعض الناس، والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد هذا المعنى، المراد بالمتشابهات في الآية غير المتشابه في آية الزمر. المتشابه في آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يصدق بعضه بعضا، فالقرآن متشابه بمعنى يصدق بعضه بعضا، ما جاء في موضع يأتي في موضع الآخر يصدقه ويوافقه، فالقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، قصص القرآن تجدها متشابهة يصدق بعضها بعضا، قصة قوم نوح في عدد من السور يصدق بعضها بعضا ما في اختلاف، والمعنى الثاني المتشابه، المشابه الذي يشتبه معناه على بعض الناس كما في هذه الآية، هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات يعني واضحات المعنى كالحلال والحرام، وأخر متشابهات تشتبه على بعض الناس دون البعض. والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد معنى الآية، فهذا فهذا النقل كان يعني نقل المؤلف عن معنى متشابه انتقال نظر من معنى إلى معنى، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ المؤلف شك ابتغاء الفتنة فسر الفتنة بالمتشابهات، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، والراسخون في العلم يعملون بمحكم ويؤمنون بمتشابه، ولقد الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عائشة على هذه الآية في تفسير الآية، وأحسن ما يفسر به القرآن يفسر بالآيات الأخرى ثم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات، لما تلاها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ، في هذا الحديث دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ وأمارة على الزيغ في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
وهذه منقبة لمريم وابنها، لمريم وابنها عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان لم يمسهما، وفي دليل على أن الشيطان يمس كل مولود، ولهذا يستهل صارخا من مسه ومن طعنته. في الحديث الآخر إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب، أراد أن يطعن فطعن في الحجاب، والحجاب الحاجز بينه وبين الولد. كلام الشارع، كلام الشارع قوله قوله باب
قوله باب وإن باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أورد فيه حديث أبي هريرة ما من مولود ولد إلا والشيطان يمسه الحديث، وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء، وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكذلك من كان في صفتهما.
صاحب الكشاف بن الزمخشري. نعم. بن الزمخشري صاحب الكشاف طعن في هذا الحديث. ها؟ نعم لا شك لأن الزمخشري معتزلي على طريقة المعتزلة وتزعم فرقة من فرقة معتزلة سمى الزمخشرية تنسب إليه ولا شك أن هذا غلط غلط واضح. كيف يطعن في صحة الحديث هو ثابت الصحيحين صحيح وغيرهما هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وقد تلقتهم الأمة بالقبول. لكن عادة أهل البدع يطعنون في الأحاديث ولا يقبلونها. نعم وقد طعن. نعم وقد طعن صاحب الكشاف.
نعم وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها.
يعني هو الآن أخطأ خطأين. الخطأ الأول طعنه في صحة الحديث والطعن الثاني التأويل تأويل الحديث تأويلا يخالف الظاهر. قال إن صح ليس طعن حقيقي ما هو طعن حسي وإنما هو طعن معنوي ومعناه أنه يطمع كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا ما عرف لا يطمع فسر الطعن بالطمع. هذا هذه طريقة أهل البدع يعني يقول الآن طعن في صحة الحديث ثم قال لو صح فمعناه معناها الطمع وليس معناها أنه طعن حقيقي ما في ما لا يمكن أن يكون طعن حقيقي وإنما يكون طعن مجازي طعن معنوي وهو الطمع. هذا باطل كل من الأمرين باطل الحديث صحيح والطعن طعن حسي حقيقي ما المانع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إذا كان يجري من ابن آدم ما يطعن في الحجاب ما يستطيع يطمع في الحجاب طعن حقيقي. وفي الحديث والآية الكريمة يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس. إذا كان الشيطان يتخبط ويمس ما يطعن في الحجاب طعن حسي. نعم
نكمل ولا لا؟
نعم كم.
وكذلك من كان في صفتهما لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين. قال واستهلال الصبي صارخا من مس الشيطان تخيل لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه.
هذا أيضا كذلك تأويل ثاني استهلال الصبي ما هو من أجل الطعن وإنه من أجل التخيل خجل له فصح الصبي. هذا تأويل هذه طريقة المعتزلة والأشاعرة في التأويل. نعم الصواب أنه طعن حسي حقيقي وأن الصبي يصير صارخا من أثر الطعنة الحسية. نعم
وأما صفة النقص كما يتوهمه أهل الحشو فلا.
أهل الحشو هم أهل السنة يسمون حشوية يعني المعتزلة وأهل البدع يسمون أهل السنة حشوية يثبتون الصفات يسمونهم حشوية ويسمونهم نوابت يلمزونهم ويعيب على أهل السنة يقول هل الحشو يسمونه طعن حسي ما هو طعن حسي. أما صفة النخس كما يتوهم أهل الحشو فلا. أهل الحشو يعني أهل السنة يتوهمون أنه طعن حسي والآن ينكر عليهم ويرد عليهم يقول أما أن يكون طعنا حسيا كما يزعمه أهل السنة يسمى الحشو فلا وإنما هو تخيل أمر معلوم. نعم
ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لم تلأت الدنيا صراخا انتهى.
انتهى كلام الزمخشري يقول لو كان الشيطان يملك نخس الناس كلهم تمتلئ الدنيا صراخ. هكذا يعتمدون على العقول أهل المعتزلة يعتمدون على عقولهم في معارضة الأحاديث معرض السنن. نعم الشارح تعقب كان. نعم
وكلامه متعقب من وجوه،
هذا كلام الحافظ تعقب. نعم
والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته.
نعم هذا هو الصواب، ممكن وهو حقيقة. نعم
لكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا، واستثنى من المخلصين مريم وابنها، فإنه ذهب يمس على عادته فحيل
مس يمس. نعم إن شاء الله فإنه ذهب يمس على عادته،
فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله لو ملك إبليس إلى آخره فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع يستمر ذلك في حق كل أحد. وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب.
هذا نقل عن الفخر الرازي، الفخر الرازي في كتابه في تفسيره، في التفسير والأول نقل عن الزمخشري في تفسيره. نعم
وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب، فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل، لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر والمولود بخلاف ذلك.
يعني الفخر الرازي رد الحديث في رد المعروف عند أهل البدع خبر واحد، والخبر الواحد إذا ورد على خلاف فلا يقبل، خبر واحد خبر أحد لا تقوم به الحجة، ورد على خلاف الدليل. وكيف يغوي من لا يعرف الخير والشر؟ المولود ما يعرف الخير والشر، رده بعقله مثل ما فعل الزمخشري. نعم لكن بطريق آخر. نعم
لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر والمولود بخلاف ذلك، وأنه لو مكن من هذا القدر وأنه لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد، وأنه لاختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهما إلى آخر كلام الكشاف. ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة
ومع كلام الكشاف.
نعم
ما المراد بالكشاف؟ مش اسم الكتاب مفاتيح الغيب. نعم كيف يقول لي آخر كلام الكشاف؟ هو أسبق منه، هذا يقتضي أن يكون الكشاف متأخر عن مفاتيح الغيب. يحتمل أو يحتمل أن خطأ إلى آخر كلام، إلى آخر كلام الفخر الرازي يمكن، أو إلى آخر كلام مفاتيح الغيب محتمل. لا هو بالعكس، الكشاف عشان قال إلى آخر كلام الكشاف، إما أن يكون الكشاف أخذ من الرازي، لكن اللي يظهر أنه أخذ من الفخر الرازي، لكن قال إلى آخر كلام الفخر الرازي يمكن، احتمل أن تكون خطأ، واحتمل أن يكون خطأ إلى آخر كلام الفخر الرازي أو إلى آخر كلام مفاتيح. لا الله أقرب من آخر كلام الفخر الرازي، ما في حاجة أن ينقل على الكشاف، ولا أظن ينقل، يراجع إن كان الكشاف في هذا الموضع. قصة نقل عن الفخر الرازي وكان متأخرا، هذا يقتضي أن يكون الرازي الزمخشري متأخر عن الرازي حتى ينقل عنه، لكن إذا كان نقل منه مباشرة حافظ معنا يقول إلى آخر كلام الفخر الرازي أو إلى آخر كلامه. نعم
ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر انتهى. وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم، والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضا، وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه والله أعلم.
أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، ذلك الإشارة تعود إلى إيش؟ ها؟ جعل علامة على من يتمكن في إغواه. المس لكل أحد. ها؟ ها؟ الصراخ إذا كل مولود يصرخ، كل مولود يسهل صارخة، هذا وهذا. نعم. إيه. طيب. هذا إيش؟ إيش؟ حاصل أن ذلك جعل علامة، بس الكلام يقول جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه. هل مراد جعل ذلك الطعم أو الصراح؟ وكل منهما ما يصح المعنى. وما الدليل على أن هذا جعل علامة على ما يتمكن من الإغواء؟ الله أعلم، ما في علامة. على كل حال في العبارة فيها يعني تحتاج إلى توضيح أكثر، فيها نقص. نعم.
السلام.
باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قبس وقال
بن قيس
قال فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذا يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمعه شيما. أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله لقد أعطي بها ما لم يعطه
أو ما لم يعطه لقد أعطي بها أو لقد أعطى بها ما لم يعطه لقد أعطى بها ما لم يعطه يعني لقد أعطى بها يعني دفع فيها قيمة أكثر من مما سامها هذا الذي يريد أن يسومها. لقد أعطى بها، هو حلف أنه أعطى بها، دفع ثمن أكثر من الثمن الذي يريد أن يعطيها المشتري. إذا قال المشتري 80 أنا أشتري منك 80، حلف أني أشتريها 100، أنا مشتريها 100 وأنت تقول 80، أنا أعطيت بها أكثر مما أعطيتني، يعني ما كيف أبيع عليك ب80 وأنا مشتريها 100؟ حلف لقد أعطى بها يعني دفع بها قيمة ما لم يعطه هو، يعني أكثر مما أعطى هذا الذي سامها، لقد أعطى بها. فحلف أن رجلا أقام سلعة
في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ
في كفها.
أحسن الله.
وقد أنفذ بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه.
نعم هذه الترجمة على هذه الآية الكريمة إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. الآية فيها الوعيد الشديد على من يحلف بالله كاذبا ليعتاض به شيئا من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله يعني يعتاضون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. الدنيا كلها ثمنا قليلا ليعطى الدنيا كلها مقابل حلف يحلف كاذبا فهو ثمن قليل. فالدنيا كلها تسمى ثمن قليل. إن الذين يشترون يعني يعتاضون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. كان يكون له مثلا على شخص دين 10,000 فيحلف بالله أنه ليس له حق عنده وليس له دين عنده. نقول هذا اشترى بعهد الله ويمينه بيمينه وعهد الله ثمنا قليلا. اشترى الدنيا يعني باع اعتاض عن الدنيا بيمينه اعتاض بيمينه الدنيا كلها الدنيا كلها ثمن قليل نسأل الله العافية. حلف إن فلان ليس له عندي حق وكاذب هذا اعتاض اشترى الاشتراء معناه الاعتياض هنا. إن الذي يشترى الحياة الدنيا بالآخرة يعني اعتاضون. فإذا حلف كاذبا أنه وأنكر الحق الذي عليه يكون اشترى بعهد الله ثمنا قليلا نسأل الله العافية. عليه الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يقول المؤلف لا خير فسرها ومعنى لا حظ ولا نصيب ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. أولئك لا خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أليم قال المؤلف مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل يعني على وزن مفعل مؤلم على وزن مفعل. هذا فيه الوعيد الشديد يعاني من كبائر الذنوب أن من حلف من اعتاض بيمينه شيئا من الدنيا فعلي هذا الوعيد الشديد لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المؤلف ثلاث أحاديث في سبب نزول هذه الآية. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والصبر أصل الصبر الحبس ويقال فلان قتل صبرا يعني قتل محبوس لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وهذا الذي حلف على يمين صبر كأنه حلف ليذهب مال أخيه وأخوه ليس عنده بينة ما له حيلة كأنه مصفور كأنه محبوس مقهور له على شخص 10,000 ولا عنده بينة فهذا اقتطع مال أخيه بيمين صبر يعني كأنه حبسه واقتطع مال ما له حيلة لا عنده بينة وهذا حلف أنه ليس له عنده شيء فاقتطع ماله سمى هذا اليمين يمين صبر لأن الخصم لا يملك الدفاع عن نفسه وهذا أخذ ماله بهذه اليمين. من حلف على يمين صبر ليقتطع بأعمال من مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك يقول عبد الله مسعود أنزل الله تصديق ذلك هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يضر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود قلنا كذا وكذا قال في أنزلت. يقول الأشعث بن قيس هذه الآية في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه يجوز الرفع ويجوز النصب بينتك يجوز الرفع على أنه على أن الخبر يعني عليك بينتك مبتدأ بخبر محذوف، ويجوز النصب على التقدير فعل التقدير هاتي بينتك، بينتك أو يمينه، يجوز الرفع والنصب على حسب الرواية. فالرفع مبتدأ والخبر يعني عليك بينتك، والنصب مفعول فالمحذوف أخذ بينتك أو هاتي بينتك، بينتك أو يمينه. فقلت إذا يحلف يا رسول الله، قل أشعث ما عندي بيه. قلت إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على أمين صبر يقتطع بها مال ابن أم مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه أفضل. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر الذنوب، هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا علي بن أبي حاشم سمعه شيما أخبر أن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، يعني لقد دفع فيها من الثمن أكثر من مسيبة أكثر من مسيبة هذا المشتري ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فإذا حلف أنه اشتراها بمئة هو كاذب ما اشترى إلا بثمانين، اغتر المشتري وقال ما دام تشتريها بمئة أنا اشتريها بمئة وعشرين، وهو ما اشترى إلا بثمانين فيكون أكل أربعين كلها والعياذ بالله سحت. فنزلت إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمانا قليلا إلى آخر الآية. والحديث الثالث حديث ابن أبي مليكة وقال في آخر الحديث مرفوع عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء. الإشفاء المخراج الذي يخرز به الإبرة تخرز بها، الإشفاء بكسر الهمزة وسكون الشين وفاء مفتوحة وألف مقصورة هو المخراج الذي يخرز به، وقد أنفذ بإشفى في كفها فدعت على الأخرى، يعني تخرزان واحدة دخل المخراج في كفها فدعت أن الأخرى هي التي ضربتها بالمخراج في كفها، هي تخرز فأصاب المخراج والإبرة كفها دخل في كفها فدعت أن الأخرى هي التي اعتدت عليها. فرفع إلى ابن عباس أمرهما تشتكي تقول هذه المرأة ضربتني بالمخراج وهي اللي ضربت نفسها، فرفع على ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت، اعترفت أنها هي التي أصابت نفسها. فقال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، يعني بعد أن يكون المدعي ليس له بينة، إذا لم يكن هناك بينة فإنه توجه اليمين على المدعى عليه. في الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا مانع أن تكون هذه الأسباب كلها يكون لها عدد من الأسباب سبب نزول هذه الآية. حديث الأشعث بن غيث وكذلك الثاني صريحان في أن الآية نزلت بسببهما، الرجل الذي أقام سلعة في السوق وقصة الأشعث بن قيس وصاحبه. نعم ها ما يمنع هذه المسألة بد منها، مثل الضمة التي في القبر لكل أحد، ولا يلزم من ذلك ما يلزم منها الضرر. أقول ما يلزم منها الضرر، هذا شيء عام، ما يلزم الضرر في دينه، هذه مسة قدرها الله لكل أحد إلا مر بابنها. نعم العبرة بعموم الأخرى يخصص السبب، هذا سبب يدخل السبب دخول أوليا ولا عامة تشمل عمومها السبب وغيره. نعم الحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم.
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
الحديث الثالث ذكره مؤلف بقول ابن عباس اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص السبب، وهذا الحديث يدل على أن العبرة بعموم الأفضل بخصوص السبب، ولهذا قال اقرأوا عليها اقرأوا الآية ذكروا بالأقرأوا الآية، ففيه الإشارة إلى العمل بالعموم بعموم الآية لا بخصوص السبب. نعم.
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قصد. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حاء.
هذه الآية عظيمة، هي تدل على معنى التوحيد في إثبات توحيد الألوهية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقرأ هذه الآية بعد الفاتحة في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، والأولى يقرأ بعد الفاتحة يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، أو يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. جاء هذا وهذا، وهذه الآية معناها التوحيد. قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فسر المؤلف سواء قصد، يعني سواء يعني نصف وعدل، قصد نصف وعدل، إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. ألا، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا التوحيد، هي تعالوا إلى كلمة سواء بينكم أن نوحد الله ونخلص له العبادة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به. هو معنى لا إله إلا الله، لا نعبد حق إلا الله، وهو معنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى كلمة التوحيد. ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، الربوبية لله، فلا يتخذ بعضنا ربا، هذا عبد وهذا رب وهذا يعبد هذا، ولا يتخذ بعضنا ربا من دون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فأعلنوا إسلامكم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حاء. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبين أنا بالشام إذ جي بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش.
فقالوا نعم.
قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه
يعني إن أخبر بكذب، إن أخبرني بخبر كذب فكذبوه. نعم.
قا قال أبو سفيان وأيم الله لو
فإن كذبني فكذبوه
فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وأيم الله
وأيم الله الصح همزة وصل وأيم الله نعم
وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبوه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه قل له إن سألتك عن حسبي
قل له إني
نعم أحسن الله.
ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت
ملك
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فزعمت أن لا
فزعمت أن لا
فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن بك ما تقول فيه
إياك ما تقول
نعم بسم الله.
قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي
أحسن الله إليك
وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فقال علي بهم، فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه.
إذا كان الفعل يائي ثم استدل واو الجمع يضم ما قبله، رضي رضوا.
بسم الله عليك.
رضي رضوا وما أشبه ذلك. أما إذا كان مقصور ثم أسند إلى واو الجمع فإنه يفتح ما قبله، مثل غزا غزوا، رمى رموا، دعا دعوا. أما إذا كان يائي رضي رضوا، علي علوا، عزي عزوا، وهكذا. هذا الحديث حديث عظيم في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه من الفوائد العامة أن دلائل النبوة كثيرة وليست خاصة بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. هذا الكلام يقول الدليل على نبوة الأنبياء خاصة بالمعجزات، المعجزات الحسية، الدليل على أنه نبي المعجزات، وهذا باطل. الأدلة دلائل النبوة كثيرة. فهذا هرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أسئلة سألها، كل سؤال يسأل كذا وكذا، هل من أبيه من ملك، هل هو ذو حسب فيكم، هل أرسل أحد منكم سخطة الذين، إلى آخر الأسئلة. ثم قال إن كان ما تقول حقا فهو نبي، استدل بها على صدقه. الدليل على صدق الأنبياء ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله أهل البدع والشاعرة. ومن الأدلة أيضا التي استدلت بها خديجة رضي الله عنها في أول بعثة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عليه قالت إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحبل الكلب وتكسب المعدوم وتعين علينا بالحق، والله لا يخزيك الله أبدا. والناس يعرفون الصادق من الكاذب بأمور كثيرة في أحوالهم وفي أمورهم. فالإنسان يعرف صاحب البقالة، يقول صاحب البقالة هو صادق أنا أشتري منه، صاحب البقالة الثاني كاذب، هذا معروف بالصدق هذا معروف بالكذب. فدلائل الصدق، دلائل صدق النبي ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة. ومن الفوائد أيضا الحديثية أن الكافر أن الإنسان إذا روى في حال كفره حديثا تحمله في حال كفره ثم رواه بعد الإسلام فإنه يقبل. فهذا المصطفى كان كافرا في ذلك الوقت، روى هذه القصة هو كان كافر لكن رواها بعد إسلامه، دل على قبول رواية المسلم إذا روى في حال إسلامه. إذا روى الكافر رواية بعد إسلامه صح وقبلت. فأبو سفيان حصلت له القصة وهذه الأسئلة في حال كفره ثم رواه بعد إسلامه، فتقبل روايته، تصح رواية الكافر إذا أداها بعد إسلامه كما في هذه القصة وغيرها. ومن الفوائد العامة أن هراق رجل عاقل عنده عقل، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لكن ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة. رجل عاقل عرف الحق وأراد أن يتبع النبي، لكن ما أطاعه قومه، حصحصة الحمر وشح بملكه، يعني آثر الدنيا على الآخرة، ما أراد أن يضحي بملكه، ولكنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فلذلك بقي ملكه وتماسك بعض الشيء، بخلاف كسرى فإنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزقوا كلهم مزق ولم يبق لهم آثار الكياسرة، بخلاف الروم فإنه بقوا وتماسكوا بعض الشيء. وهذا الحديث يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى فمه، يعني ليس هناك واسطة. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المدة التي بين النبي وبين المشركين، يعني مدة الصلح، فإن النبي صالح الكفار، صالح كفار قريش يوم الحديبية 10 سنين، تضع الحرب أوزارها، ولكنها لم تستمر إلا 2 سنين، لأنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وفتح مكة. ففي هذه المدة التي فيها الصلح حصلت القصة لأبي سفيان، لأن أبي سفيان تأخر الإسلام ما أسلم إلا يوم الفتح. قال يعني أبو سفيان: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، والذي أتى به دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى بالشام إلى هرقل، فلما قرأ هرقل سأل: هل هنا أحد من العرب؟ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فإذا فيه أبو سفيان ومن معه. قال فقالوا: نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، يعني أمامه، فقال: أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: أبو سفيان. أشاروا إليه، فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وجعلوا أجلس أصحابي خلفه، ثم دعا بترجمان، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، وله ترجمان، وفيها اللغات ترجمان بضم التاء والجيم، وترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بفتح التاء وضم الجيم، هذه 3 لغات. قال بعضهم في لغة رابعة أيضا وهي ترجمان، وعلى هذا ما يغلط أحد، أي تقرأ على وجه على اللغة ترجمان 4 لغات، وهو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان أدى، لأنه ليس بالعربي هرقل، أتى بترجمان يترجم، ينقل كلامه إلى كلام أبي سفيان، وكلام أبي سفيان ينقل كلام أبي سفيان إلى كلامه، الترجمان يعرف العربية ويعرف لغة هرقل، فهو ينقل الكلام من هرقل إلى أبي سفيان، ثم ينقل الكلام من أبي سفيان إلى هرقل، هذه المحاورة التي حصلت بينهم. وجعل أبي سفيان أمامه، وجعل أصحابه خلفه، فقال: إن كذبني فكذبوه، وكانت العرب يعني يستعظمون الكذب، ولهذا أبو سفيان ما حاشا الكذب، كما قال: لولا أني أثر عن الكذب لكذبت عليه، لأنه عدو له في ذلك الوقت، يريد أي شيء يكون فيه هضم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالي لأنه كافر في ذلك الوقت، لكن ما استطاع أن يكذب، لأنه خلفه، أصحابه خلفه، جعله ما قال: ها إن كذبني كذبوه، قولوا كذب. ولهذا قال أبو سفيان: ويم الله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال: سأله كيف حسبوا فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب، والأنبياء تبعث في أحسابها، وهرقل كان يقرأ الإنجيل والتوراة، وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء، الأنبياء ما يبعث، ما يكون وضيعين حتى لا يكون لأحد الناس مغمز فيهم، وليبعثون في أحساب قومهم، نعلم الناس أرقى الناس حسبا ونسبا، كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال قلت لا، يعني لو كان ملك قال يطلب مكابي. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال يتبع أشراف الناس ضعفاءهم، يعني ضعفاء الله هم يتبعهم أتباع الأنبياء، بخلاف الأشراف والكبراء والأمر في الغالب يمنعهم ما هم فيه من المنصب والمال، يمنعهم اتباع الأنبياء. أما الضعفاء ما في مانع يمنعهم عنه، فلهذا هم اتباع الأنبياء الضعفاء، هذا في الغالب، وإلا فقد يكون مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس من الضعفاء، ومع ذلك هو أول من آمن. ولذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال كفار قريش اطرد عن هؤلاء الضعفاء. قال أي يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا، بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن دخل فيه سخرة الله؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ويصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ثم قال ونحن منه في مدة، في هذه المدة لا ندري ما هو صائع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيء. قال هذه يقول أصبح إلا هذه، يقول حنا في مدة ما ندري وش يصير، ما ندري هل يعني هل يصدق أو يكذب، هل يعدل، ما ندري. يقول هذه الكلمة هي اللي استطعت، مع أنها مجملة. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال لا. ثم قال لترجمانه مجيبا له على الأسئلة، قل له إني سألتك عن حسب فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في حساب قومها، ويقرأ التوراة والإنجيل. وسألتك هل كان في آبائه مالك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه مالك قلت رجل يطلب مكابيه، ما ليس بجديد، لكن هذا ما ليس من آبائه مالك. وسألتك عن أتباع أضعفهم أم أشرفهم؟ فقلت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل الضعفاء. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسمى النبي يسمى الصادق وسمى الأمين، يعني كيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ ما يمكن يتورع من الكذب على الناس ثم يكذب على الله. شوف كيف الاستدلال هرقل، هذا يدل عن رجل عاقل. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن أدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. شوف يعرف هذا ومع ذلك ما آمن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من شر. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يرتد أحدا ولا ما يكره أحد بعد أن خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا. سجالا فسرها بقول ينال منكم وتنالون، هذا معنى السجال، يعني مرة ومرة مرة. في بدر كانت للمسلمين، وفي أحد كانت عليه سجال، مرة لك مرة عليك. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. شوف هذا كلام مأخوذ من كتب الأنبياء. وكذلك الرسل تبتلى، يعني في أول الأمر ثم تكون العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. رجل كتابي يعني يقرأ الكتب، هم وثني من المشركين. ولذلك هناك فرق بين أهل الكتاب وبين الوثنيين. أهل الكتاب لما خف كفرهم صرف لهم حكم خاصة، أباح الله نساءهم وذبائحهم، لكن الوثني شركوا أغلظ وأشد، فلا تحلوا نساءهم ولا ذبائحهم. عندهم شيء من العلم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك في قوم أهل الكتاب، يعني أهل العلم، استعد لمناظرته، ليس جهال. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها عاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت ألا. فقلت لو كان هذا القول لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل له. ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ولا يستطيع أبو سفيان يكذب، ما يستطيع، لأن خلفه أصحابه ويخشى أن يأثر عنه الكذب. فقال هرقل إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، جزم بأنه نبي في هذه الأسئلة التي سألها. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، يعني ما ظنت أنه من العرب نبي هذه الأمة، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، يعني مكتوب في التوراة والإنجيل هذا في الحافة، ولا يفتحن الله بي قلوبا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبعه، فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الأنبياء، سليمان عليه الصلاة والسلام ما كتب إلى بلقيس قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأثني مسلمين. ولهذا يقول العلماء إن بسم الله تكتب في الرسائل، قال الشيخ محمد بن وهب في رسالة أدب مشي الصلاة تكتب افتتح بها الكتب ولا تكتب في الشعر ولا معه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها أن الكاتب يبدأ باسمه أولا، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وجاء ما يدل على أنه أيضا لو قدم اسم المكتوب إليه فلا حرج أيضا. سلام على من اتبع الهدى، فيه أنه إذا كان الكتاب الكافر ما يقال السلام عليكم، وإنما قال السلام على من اتبع الهدى، أما إذا كان المكتوب له مسلم فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا غير مسلم فقال سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا كثيرا ما يكتب بها النبي في خطبه ورسائله، خطبة الجمعة يقول أما بعد، وفي رسالة أما بعد، اختلف في أول من قال أما بعد، فقيل داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قصة مساعد الأيادي وغيره، وبعض الناس يقول وبعد يكسر وبعد، أما بعد هي الذي يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أحسن وبعد. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. شوف كلمات معدودة، كل كلمة تحتها معاني غزيرة. هذا الفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي الجواب على الكلم واختصت له الحكمة، فتجد البليغ الفصيح يأتي بكلمات معدودة تحتها معاني غزيرة، بخلاف غير الفصيح فإن الثرثار يأتي بكلام طويل يخطو خطبة ساعتين ثلاث ولكن معاني جوفة ليس فيها معاني، يكرر ويعيد والمعاني وهي خاوية من المعاني. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة يخ كلماته معدودة، لو عدها العاد لعدها. انظر إلى كلمة أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنك من أهل الكتاب، الأجر الأول لأنك آمنت بنبيك السابق، والثاني لأنك آمنت بمحمد عليه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا بالله في آخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإن توليت يعني وأعرضت فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين قيل الحراثين والزراعين لأن قوم أهل فلاحة، وقيل يشمل الرعية كلها، والمعنى إن توليت عليك إثم الرعية كلها لأن أنت السبب في ضلالهم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الرعية كلها لأنك أنت اللي أضللتهم. ثم ذكر الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لأنهم من أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. لماذا ارتفعت الأصوات؟ لأنه اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه نبي، وقال إني إنه نبي، وقال لو أخلص إلى أحببت لقاءه ولو كنت عندها غسلت قدميه، يعني هذا وهذا لا يناسبه الكفرة، ما يريدون هذا. ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، قال أبو سفيان وأمر بنا فأخرجنا، قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر الأولى بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وكثر، أمر الثانية بفتح الهمزة وسكون الميم أي الشأن. لقد عظم شأن ابن أبي كبشة، ابن كبشة جده لأمه من الرضاع، ينسبونه إليه إذا أرادوا لمزه وعيبه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: عظم أمر، يعني عظم شأن ابن أبي كبشة الرسول عليه محمد من احتقارهم له، إنه يخاف ملك بني الأصفر ملك الروم. فيقول أبو سفيان لما خرج وكان في ذلك عدول النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب، قال: عظم شأن ابن أبي كبشة، عظم شأن محمد، حتى إن ملك بني الأصفر الملك العظيم بني الأصفر الروم الدولة العظيمة ملك صار يخاف من محمد. إذا عظم شأنه، عظم شأن محمد، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم أمره شأنه. لماذا قال ابن أبي كبشة؟ احتقارهم له وغيظهم منه، ينسبه إلى جد الغامض، ما قال محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد المطلب، ابن أبي كبشة جد لأمه من الرضاع، غامض، ما هو معروف. لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، نسبوه إلى جد غامض بشدة عداوتهم له وكراهتهم له. لقد أمر أمره، لأنه كان قائد المشركين أبو سفيان في ذلك الوقت، كان عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هداه الله، هداه الله وأسلم. لقد أمر أمره بن كبشة، إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، ولا يزال الأعداء هكذا على سندهم. فتجد أهل البدع الآن الذين يكرهون أهل السنة كذلك، ينسبونهم إلى جد غامض. أهل البدع من السبكي وغيرهم الذي يعادون أهل السنة مثل المقيم، يسمونه ابن زفير، يقول المقيم في بعض ردودهم ابن زفير، مو معروف ابن القيم ابن زفير، لكن من كراهتهم له ينسبونه إلى نسب غامض، اقتداء بالمشركين حينما نسبوا النبي وقال لقد أمر ابن أبي كبشة. فتجد في رد مع المقيم قال ابن زفير، قال ابن زفير من شدة كراهتهم له. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول بعد هذه القصة صرت تيقنت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني بعد فتح مكة. فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله. قال الزهري: هذا انتهى قصة أبي سفيان، لكن هذا الزهري روى في آخر الحديث. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم، عظماءهم يعني كبارهم ورؤساءهم، ما تقول الوزراء والأمراء والكبار، فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله، فقال: يا معشر الروم، في اللفظ الآخر أنه احتاط نفسه، أنه أغلق الأبواب لما جمعهم، أغلق الأبواب كلها، أغلق الأبواب كلها وأخذ المفاتيح وجعلها أمامه، جميع الأبواب، فالأبواب في طبقات طبقات، وجعله أسفل وكان هو أعلى فوقهم، فوقهم في الدور الأعلى يطل عليهم من كرسي وهم أسفل تحته، على عادة الملوك كبريائهم، في كبريائهم الملوك الظلمة وأشباههم. دعاهم في مكان الله كما قال الزهري، جمعهم في دار الله وأغلق الأبواب تحت احتاط نفسه وجعلها عندك وجميع مفاتيح الأبواب. فلما اجتمعوا كلهم في أسفل أشرف عليهم من الدور الأعلى فوق، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ هو صادق الآن، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ وأن يثبت لكم ملككم، يعني فتؤمنوا بهذا الرسول، تؤمنوا محمد وتطيعوا وتتابعوا إلى آخر كلام. تكلم، قالوا: والله إنكم تعلمون أنه نبي، وأن هذه أوصافه في التوراة، الفلاح والرشد في اتباعه ومتابعته والإيمان به. لكن ما أعجبهم هذا، لما رأى حاصوا حصة الحمر، جمع حمار، حمار الوحش، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت احتاط نفسه، لو كانت مفتوحة خرجوا وانقلبوا عليه وقتلوه وانتهى، لكن احتاط نفسه، هو الآن يريد يختبرهم، إن استجابوا آمن بالرسول، وإن لم استجابوا شح بملكه،
شح بملكه، ما يريد يفرط بملكه، يريد أن ينظر، إن استجابوا له وآمنوا آمن، وإن نكصوا بقي على ملكه وشح بملكه. فلما قال لهم هذا الكلام وقال لهم إنكم تعلمون أنه نبي وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الفلاح والرشد، ما أعجبهم، حاصوا حصة الحمر ونكصوا على عقبهم إلى الأبواب، فوجدوا قد أغلقت، ما لهم حيلة، ما لهم حيلة، مغلقة، محتاط نفسه، أخذ المفاتيح أمامه. فلما أيس منهم قال علي بهم، ردوهم مرة ثانية، عندي لكم كلام آخر، قال علي بهم، فدعا بهم فجلسوا في أماكنهم، فاطلع عليهم من أعلى فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، أنا قلت لكم هذا الكلام ما قصدي إنكم تتركون دينكم، لكن أبا أشوف أبا أنظر هل أنتم تحبون دينكم ولا لا، هل عندكم ثبات على دينكم ولا لا، هل عندكم صلابة على دينكم ولا لا. الآن تبين لي أنكم عندكم صلابة وأنكم ما تفرطوا في دينكم. فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الآخر، جاء في الحديث الآخر زيادة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هرقل ظن الخبيث بملكه، ظن الخبيث هرقل، ظن وش معنى ظن؟ شح بملكه وآثر ملكه على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة. وفيه دليل على أن الإيمان ليس هو التصديق بالقلب، في رد على المرجع أيضا، في رد على المرجع الذين يقول الإيمان هو التصديق بالقلب، في دليل على أن التصديق على أن الإيمان تصديق واتباع، وأن من لم يتبع لا يكون مؤمنا ولو كان مصدقا ولو كان عارفا. فرق العارف الآن، هل هو عنده جهل؟ عارف، لكن كفره بالاستكبار والإباء، أبى واستكبر وهو قومه، كفره بالإباء والاستكبار، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، وفرعون كفره بالإباء والاستكبار، واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب كفره بالإباء والاستكبار. والأدلة على بطلان مذهب المرجع كثيرة، المرجع اللي يقول الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وكذلك الجهمية الذي يقول الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، وكذلك الكرامية الذي يقول الإيمان مجرد القول باللسان، كل هذه أقوال باطلة فاسدة. الإيمان لا بد فيه تصديق وإقرار بالقلب وعمل يتحقق بها التصديق. فالتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصححه. فمن صدق ولم يعمل صار إيمانه كإيمان إبليس وفرعون وهرقل كافر، ومن عمل ولم يؤمن صار عمله كعمل المنافقين الذين يعملون وليس عندهم إيمان يصححوا إيمانهم. فالعمل لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإيمان المنافقين، والتصديق لا بد له من إيمان يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وهرقل وسائر المشركين. نعم.
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
شوف صفحة 219 آخر سطر، قال النووي في هذه القصة فوائد. 219 عندك؟
نعم.
آخر سطر قال النووي.
نعم.
قال النووي في هذه القصة فوائد، منها
في هذه القصة
فوائد، منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال، وفيه تفصيل، فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده فائدة.
نعم، واحد أرسل الكتاب، فدل على قبل خبر الواحد، وفي الرد على الشاعر والمعتزلة وغيرهم من البدع الذين يقول لا يقبل خبر الواحد ولا يعمل به، هذا باطل. نعم. ها؟ نعم، لكن لم ما يلتزم بالأشعرية، إنه محدث كذلك حافظ بن حجر لا يلتزمون بكل ما يقول الأشعر. نعم.
ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه.
نعم، فكذا عراق العمل بالخط، وأن خط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، وأنه كتابه.
جاء في الحديث الآخر أنه ختمه وأنه قيل له إن أهل الكتاب لا يقرؤون الكتاب إلا كان مختوما، فاتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله فكان يختم به كتبه. نعم.
قوله: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. ويحمل قوله في حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى، فإنه روي على وجه بذكر الله وببسم الله وبحمد الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. انتهى.
طيب. قوله: إثم الأريسيين في الصفحة 21.
نعم.
في وسط الصفحة قوله: إثم الأريسيين.
قوله: إثم الأريسيين. تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي، ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراء، وحكى هذه الرواية أيضا صاحب المشارق وغيره، وفي أخرى الأريسيين بتحتانية واحدة. قال ابن الأعرابي: أريس يأرس بالتخفيف فهو أريس، وأريس بالتشديد يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري:
وأرس بالتشديد.
نعم.
وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية.
الأكار يعني الفلاح.
نعم. سن الله إليك.
الأكار لغة شامية، وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسا، وأهل الروم أهل صناعة، فأعلموا بأنهم وإن كانوا أهل كتاب، فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس. انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس، رجل كانت تعظمه النصارى، ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى، وقيل إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه. فالتقدير على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل، ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وما.
وقال ابن سيدة بعده، قال ابن سيدة في المحكم سطر بعد سطر.
وقال ابن سيدة في المحكم: الأريس الأكار
عند تغلب.
نعم. الأريس الأكار عند تغلب، والأمين عند كراع، فكأنه من الأضداد، أي يقال للتابع والمتبوع. والمعنى في الحديث صالح على الرأيين، فإن كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام، وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال: فإن عليك إثم المتبوعين، وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق.
المقصود أن المعنى أن عليك إثم أتباعك، عليك إثم الرعية كلها. طيب شوف في آخر 23، وفي الحديث من الفوائد كان فيها في حر شوي، كان ما شغل هذا طفى هذا، ها طفى هذا شغل هذا شغل. هنا عندك هذه اللي عندك شغل. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامله على البحرين، فبدأ بنفسه من العلاء إلى محمد رسول الله. وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم، فتبعتهم بنو أمية. قلت: وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية، وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب على واحد منهما.
فلم يعب دل على الأمر واسع، يعني إذا بدأ بنفسه أو بدأ بالمكتوب إليه فلا حرج. عن بعده باب الحديث اللي بعده. نعم. من بلغت الدعوة يستحب في حقك. نعم. لا صابن ولا يجب. نعم.
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به عليم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة كأكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذا كمال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال الرابح. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال الرايح. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس
قال حدثني أبي
نعم بسم الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعل لي حسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا.
نعم. هذا الترجمة على قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا ينال البر حتى ينفق من الشيء الذي يحبه، يعني ينفق من الشيء الذي يتعلق نفسه به ويحبه. ذكر حديث أبي طلحة في صدقته ببستان فيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم أسرعوا الناس إلى الامتثال. أبو طلحة لما قرأ هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طبقها على نفسه، قال الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي هذه الحديقة، هذا البستان، بستان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل ويتوضأ منه ويشرب مما فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية تصدق أبو طلحة بأحب ما يملك وأفضل ما يملك وهي هذه الحديقة، وقام وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء حديقة بستان وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله بخ ذا كمال الرايح. في ثلاث مواضع قال ذا كمال الرايح، رايح في المواضع الثلاثة ذا كمال الرايح. وكذلك قال قرأت على مالك مال الرايح في المواضع الثلاثة بالياء التحتانية، أي المعنى أنه رايح ثوابه على صاحبه. أولا المعنى إن المال ذاهب وضائع إلا تستفيد إلا ما يستفيد منه صاحبه في إنفاقه في وجوه الخير، المعنى رايح عليك ثوابه، أو إن المال ذاهب وضائع إلا ما يستفيد منه صاحبه في وجوه الخير. وأما
الموضع الرابع قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذاك مال رابح بالباء الموحدة من الربح، أي رابح صاحبه. وفي فضل النفقة والصدقة على الأقارب وأنهم أولى ببره من الأباعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، في دليل على فضل الصدقة والنفقة على الأقارب وأنهم أولى ببره من الأباعد، وأن النفقة عليهم والصدقة أفضل من الأباعد. فيقول أنس: فجعلها لحسان وأبي، لأنهم أقارب وبنو عمه. قال أنس: وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا، بل ما أعطاه شيء وأنا أقرب إليه، أنا أقرب إلى أبي طلحة. لماذا لم يعطه؟ لأنه ربيبه وزوج أمه. أنس ربيبه، أبو طلحة هذا زوج أمه، وليس من أقاربه نسبا، وليس من العصبة، أو لأنه مستغن بالنفقة عليه، هو ربيبه وزوج أمه عنده في البيت، فهو ينفق عليه ويعتني به ولا يحتاج يعطيه من الحديقة. ولهذا قال أنس: جعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا، فلأنه ليس من أقارب نسبه وليس من عصبه، أو لأنه مستغن بالنفقة عليه لأنه في بيته تحت حجره، حيث أنه ربيبه ابن زوجته. تقدم هذا الحديث في الوصايا، وأن أنس قال: فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني، وهو مخالف لما في هذا الحديث. هذا الحديث يقول: وأنا أقرب إليه ولم أجعل منها شيئا، وسبق في الوصايا الحديث قال: وجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني، فما الجمع بينهما؟ احتاج إلى يرجع إلى كلام الحافظ هناك في الوصايا في الجزء الخامس صفحة 380، هنا قال: جعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. في عهد مع العيني أو القسطلاني هنا في نسخة ثانية، ها شوف كلام على الجمع بين قول أنس، هنا قال: وكان وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا، هنا قال: وكان أقرب إليه مني. وهل هذا مخالف لهذا؟ محتمل مو بعيد، لكن شوف كلام الشارحي. نعم.
نعم.
ها؟
إيه.
أن الماء ضائع وذاهب إلا ما استفدته صاحبه في إنفاقه في وجوه الخير. معنى أن الماء ذاهب وضائع إلا ما استفدته صاحبه في وجوه الخير. نعم. ها؟ أيوة. نعم، ممن عمل بالآية ابن عمر أنه أعتق جارية له رومية كان يحبها، وروى بزار أن عمر قرأها فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجعنا، وكان جارية لرومية، فقلت هي حرة لوجه الله أعتقها. قال: فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لتزوجتها، لكن تركها لله ولم تزوجها، لأن والنبي صلى الله عليه وسلم عتق الصفية وجعل عتقها صدقها تزوجها. ابن عمر لما سمع هذه الآية قال: أحب ما أحبها الجارية الرومية، فقال: هي حرة لوجه الله، واعتقها وأخرجها من ملكه وهو يحبها حبا شديدا، لأن أخرجها لله عملا بهذه الآية: لن تنال البر حتى تحبون، فاعتقها ولم يتزوجها أيضا خشية أنه رجع في شيء تركه لله. نعم.
باب: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم، فقالوا لا نجد فيها شيئا، فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
هذه الترجمة، هذه الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذه الآية خطاب لليهود لأهل الكتاب. وكل الطعام كان حلال لبني إسرائيل لا محرم يسرع على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زانيا يسألون عن الحكم. جاء في الحديث الآخر أنهم قالوا نأتي بهما إلى هذا النبي، فإن يعني ترك الرجم ولم يرجمهما صار حجة لنا عند الله، قلنا هذا حكم نبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بما زنا منكم؟ قالوا يا رسول هذا ماذا نعمل بهما؟ هذا رجل وامرأة زانية تحكم عليهما. فقال لهم النبي كيف تفعلون بما زنا منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. نحممهما قيل نسكب عليهما الماء الحميم يعني الماء الحار، وقيل نجعل في وجوههما الحممة. ويؤيد المعنى الثاني ما جاء في الحديث أن نسودهما يعني نطرس وجوههما بالسواد، وننكسهما يركبهما على حمار يصير يجعل وجهه خلف دبر الدابة، يمشوا في الأسواق وجهه محمم يعني يكون خزي له. ويكفي هذا، إذا زنى يأتون بوجهه ويسودونه ويركبونه على حمار يجعل وجهه جهة دبر الدابة ويطوفون به في الأسواق. جاء في اللفظ الآخر أنهم قالوا إنه كثر الزنا في أشرافنا، وكانوا في الأول إذا زنى الشريف تركوه، وإذا زنى الضعيف قاموا على الحد. فلما كثر الزنا في الأشراف قالوا نريد أن نجعل عقوبة ننفذها على الضعيف والشريف، فتركوا حكم الله والرجم، وصاروا من زنى يطلسون وجهه بالسواد ويركبونها على دابة ويجعل وجهه دبر الدابة ويطوفون في الأسواق. ويكفي هذا للشريف والوضيع. فقالوا نحممهما ونضربهما. فقال النبي لا تجدون في التوراة، يسألهم يعني هل لا تجدون في التوراة الرجم، يعني هل تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا لا نجد فيها الرجم. فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي وكان أسلم كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا في اللفظ الآخر فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع مدراسها، وفي لفظ مدارسها، والمدرس هو الذي يدرسهم التوراة عالمهم الذي يدرسها منهم، كفوا على آية الرجم. فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. في اللفظ الآخر أنه وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، ووضع كفة على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام انزع يدك، فنزع يده على آية الرجم، فإذا آية الرجم تلوح. فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. موضع الجنائز موضع قرب المسجد يصلى فيه على الجنائز في الغالب، وقد يصلى على الجنائز في المسجد كما في حديث عائشة ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد، لكن في مكان قريب من المسجد متخذ خاص الجنائز، وأحيانا يصلى في المسجد. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أقام أمرك حين أضعوه. قال فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. يجنأ يعني يحني عليها، لما صار يرجمونهم صار يحني عليها، وحتى في وقت الموت بالحرص عليها.
يجنى عليها تكون حمراً تضربه ولا تضربها من محبته لها ومن ميله إليها حتى في وقت الموت صلى الله عليه وسلم والعافية يجنى عليها يقيها الحجارة بنفسه. نعم.
باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
نعم. هذا الحديث على كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون فيسلمون فيدخلون في الجنة. فهذه الأمة خير الناس للناس، يقاتلون الكفار فإذا انتصروا عليهم أسروهم وأتوا بالسلاسل ثم من الله أهل الإسلام فالمسلمون فيدخلون الجنة. تأتونهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، فتكون خير الناس للناس، ترغمونهم على الإسلام على دخول الجنة. يقاتل الكافر ويؤتى به مكرها ويسلسل بالسلاسل ثم من الله أهل الإسلام فيسلم فيدخل الجنة. نعم نعم. حتى ايش؟ لا ساكت يدخل ساكت. نعم.
باب اذا هم الطائفتان منكم ان اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة.
سلمة كسر الله.
أحسن الله.
نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
نعم. ذكر الحافظ في على الحديث السابق وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم طريق عكرمة قال كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. وهذا يقتضي حملة على عموم الأمة. وقال غير المراد بقوله كنتم يعني في اللوح المحفوظ أو في علم الله. وفي حديث بهز بن حكيم على قول كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم أنتم متمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الحافظ هو حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قول إذ هم الطائفتان إنكم تفشلا قال نحن الطائفتان يقول جابر بني حارثة وبني سلمة وما نحب أنها لم تنزل. يعني وإن كان في قول أن تفشل هذا فيه يعني في غضارة عليهم إلا أنه قال أحب أنها ما أحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما ولي منقبة. سيقول هم الطائفة أن تفشل لكن قول والله وليهما وهذه منقبة لهما يكفينا أن الله ولينا. نعم.
باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها سنينك سني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب
لأحياء من العرب مصروف
لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر بشيء
ليس لك
من الأمر شيء.
نعم هذا ترجمة باب ليس لك من الأمر شيء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الأمر وإن الأمر كله لله وأنه بشر لا يستحق العبادة وإن كان أفضل الناس وأشرف وليس سيد الناس إلا أنه ليس له شيء من التدبير التدبير لله ولا يستحق شيء من العبادة فالعبادة حق الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام مليون كريم يطاع ويتبع ويصدق أخباره ويتعبد الله بشريعته لكنه لا يعبد وليس له من تصريف الأمور شيء ولا من تدبير هذا الكون شيء والأمر كله لله. ذكر حديث ابن عمر أنه قال لو سمع النبي إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله هذه الآية ليس لك من أمر شيء قول اللهم لعن فلانا وفلانا جاء في الحديث الآخر تسميتهم وهم صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وكلهم تيب عليهم وأسلم كان يدعو عليهم في الركعة الأخيرة من الفجر ويؤمن عليه هو خير أفضل الناس ويؤمن عليه خير الناس ثم أسلموا وتاب الله عليهم كلهم قال اللهم لعن صفان بن أمية اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن الحارث بن هشام والصحابة يؤمنون ثم تاب الله عليهم وأسلم دل على الأمر لله الأمر لله والقلوب بيد الله وفيه مشروعية القنوت في النوازل وفيه جواز تسمية من يدعى له ويدعى عليه في القنوت يسمى بأشخاص فلان وفلان وفيه أن الأفضل وفيه أن القنوت يكون بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وجاء في الحديث الآخر أيضا أن أبا هريرة دعا في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء قالت بل جميع الصلوات إذا اشتد الأمر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع هذا هو الغالب بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد يعني بعد ما يقول الذكر يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني على قبيلة مضر لكفرهم وعنادهم وإلههم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وجعلها سنين كسني يوسف دعا عليهم سن يوسف أصابه قحط وجد ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم قريش سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود اللهم اجعل السنين كسنين يوسف فإن يوسف إذا جاءهم سنين جد ثم سنين خصم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذره في سنبله إلا قليلا ما تأكل ثم يتم على ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن السنين الأولى خصم والثانية جد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل عليهم سني كسني يوسف سنين يعني سني جد كسني يوسف يجهر بذلك والناس يؤمنون كان يقول في بعض صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب لا بل الذي قتل القراء دعا عليهم فدل على مشروعية القنوت لكن في النوازل عند النوازل لا ولا يستمر بل يدعو وقتا ثم يمسك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية دعا عليهم 40 صباحا ثم ترك فدل على مشروعية القنوت في النوازل وأنه لا يقنت دائما وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن الإمام يقنت الفجر دائما باستمرار واستدلوا بحديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا وهذا خلاف الصواب ومقول ما زال يقنت المراد بالقنوت طول القيام فالصواب أن القنوت لا يستمر لكن إذا صلى خلف من يقنت يؤمن عليه كما فعل الإمام أحمد يؤمن ولا يخالف لأن الخلاف شر فإذا صلى خلف من يقبل الفجر لا يخالف ولا يشدد، بل يؤمن على دعائه كما فعل الإمام أحمد وغيره. بارك وفق الله جميعا. نعم. ما ذكر الجمع بينهما؟ شوف قرب كبر.
قال عفى الله عنك، قال علي في نفس كتاب التفسير، قال على لفظة وأنا أقرب إليه منهما ولم يجعل لي منهما منها شيئا، وهذا طرف من حديث ساقه بتمامه من هذا الوجه في الوقف، وسقط هنا في رواية أبي ذر وثبت لغيره. وذكر عفى الله عنك في باب الوقف، قال أنس فجعلها أبو طلحة لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. زاد في تفسير سورة آل عمران في غير رواية أبي ذر ولم يجعل لي منها شيئا، ولأبي ذر هنا عن الحموي والمستملي إليه أقرب مني بالتقديم والتأخير، قال البخاري أو شيخه، وهو الصواب كما وقع التصريح به في سنن أبي داود. وكان قرابة حسان وأبي بن كعب من أبي طلحة، واسمه أي أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناف بفتح الميم وتخفيف النون.
يعني رجح، يقول كان هذا الصوب رجح أن أقربها لي، رجح تروة على الأخرى.
ما ذكر، لكن عفراك ذكر قرابة حسان
وذكر كلام الحافظ في الوقت لعله يذكر، محتمل مثل ما سبق أن قرابته يعني قرابة تربية لأنه ربيبه، قرابة أنه في بيته، وهناك قرابة من جهة النسب ليس ببعيد. هذا شو يراجع كلام الحافظ فيما سبق.
وفق الله. لا سلع فلانك.
ها؟ إذا كانوا محتاجين يكون أشد، حتى ولو كانوا غير محتاجين صلة الأقارب مطلوبة والهدية لهم، لكن إذا كانوا محتاجين يكون أشد حاجة، يكونوا قدمون على لا يتصدق على بعد ولو هو أقارب محتاجين. فإذا كانوا غير محتاجين يتصدق على بعد ويصل الأقارب، يصلهم بما يناسب من الهدية. نعم.
عفوا عنك، هذه الأسئلة من جمعية شرق فرنسا وكذلك من الجزائر وليبيا ومصر والإمارات. السائل فلان كيسأل ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟
لا حرج، لا أعلم مانع، سمى جبريل سمى ميكائيل، إلا أنه لا تسمى الأنثى، لا تسمى الأنثى باسم ملك، مثل ما بعض الناس يسمون ملاك، يسمون البنت ملاك، وهذا غلط، لأن ملاك لغة في ملك، وهذا موافق المشركين، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فلا يسمى الأنثى باسم الملك مثل ملاك، ملاك ما لغة في الملك، ينبغي أن نغير. أما الرجل فلا بأس. نعم.
حسن
الملائكة يخاطب خطاب الذكور. نعم.
ويسأل فضل عنك أن يقول رجل طلب من آخر عربونا ليبيع له سلعة ففعل ذلك ثم تراجع عن شرائها فأبى البائع أن يرد عليه المبلغ، فما حكم هذا؟
رجل طلب،
يقول أحسن الله ليك، رجل طلب من آخر عربونا ليبيع له سلعة ففعل ذلك
ليبيع له سلعة.
نعم.
عربون هذا يعني وكل في يبيع سلعة، يعني هذا سمسار، يكون سمسار هذا سعي، يعني قال أعطني سعي ليبيع لك سلعة، يبيع له هذا يعني رجل إيش؟
يقول السائل عفوا عنك، رجل طلب من آخر عربونا ليبيع له سلعة ففعل ذلك ثم تراجع عن شرائها.
لا، رجل طلب من آخر عربونا ليشتري منه سلعة، ليشتري منه سلعة، يمكن العربون يعطيه مثلا، يقول أنا بشتري منك هذه الأرض 100,000 لكن أنا بعطيك عربون 10,000، فإن عزمت على شرائها كملتك الثمن، وإن بدالي أرجع يكون لك العروة 10,000 مقابل حبس حبس السلعة وحبس الأرض مدة طويلة. أعطى 10,000 وصار بعد سنة قال أنا رجعت خلاص راح عليه العربون. الصواب أن بيع العربون جائز في خلاف منعه من المعجزة. نعم
سنك. ويسأل ما حكم الأكل والشرب قائما؟
أما الشرب قائما فلا بأس، ولكن الشرب جالسا أفضل، هذا هو الصواب. جاء في الحديث النبي نهى عن الشرب قائما، وثبت في صحيح أن النبي صلى الله أتى إلى الناس في زمزم فشرب ناولوا فشرب قائما، فصار فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فصار النهي للتنزيه، النهي عن الشرب قائما للتنزيه، والشرب قائما جائز، هذا هو الصواب. وشدد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ورأى أنه يحرم على لسان الشرب قائما، لكن الصواب الجواز جمع بين الحديثين، لأن قاعد عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله صرف الأمر إلى الاستحباب، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه أمر بالقيام للجنازة، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وثبت أنه قام وقعد، فدل على أنه ليس الوجوب، صرف فعله عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك. هذه أخت تسأل عفى الله عنك عن حكم كشف الشعر عند الطبيبات الكافرات في المستشفى.
لا حرج، المرأة ولو كانت كافرة لا تحتاج من المرأة على المرأة، المرأة لا تحتاج. نعم لا أعلم في هذا شيئا، لكن لو كان شيء قليل هم كانوا بالسماء، يعني كل ما يأكل له قائم، الأكل أشد من الشرب، الأولى أن يأكل جائزة، لكن الشيء قليل قد يسامح فيه. نعم العورة عند المرأة تبدي لها ما تبدي لمحارمها، لا كما يقوله يظنه بعض الناس أن المرأة تبدي تتخلع أمام المرأة وتبدي فخذيها وظهرها، لا هذا باطل، لأن الله تعالى جعل النساء مثل المحارم، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ثم قال أو نسائهن. الطبيب على شيء الضرورات على شيء آخر، إذا اضطرت ينبغي أن يكون العلاج عند طبيبة، لكن إذا اضطر إلى طبيب يكون معها محرمها الضرورات تقدر بقدرها. نعم
عفى الله عنك. هذا يقول أخ أنه رزق بطفلة ويسأل فضيلتكم عن حكم تحنيكها والأذان في أذنها، هل هذا ثابت وكيف يعق عنها؟
نعم التحنيك لا بأس، يحنيك أي واحد، والأذان فيه حديث ذكر ابن القيم في تحفة المودود ولا يخلو من ضعف الأذان في أذن اليمنى والإقامة في أذن اليسرى في بعض الضعف، ويفعل فلا حرج ويترك فلا حرج. وإيش
وكيف يعق عنها فلانك؟
العقيقة شات، يذبع عنها شات، عن الأنثى شات، وعن الغلام شات. نعم
عفى الله عنك.
في اليوم السابع، فإن فات في اليوم الرابع عشر، فإن فات في 22، فإن فات في أي يوم. نعم نعم الحديث في بعض الضعف، يراجع كلام مقيم في تحفة الودود في أحكام المولود. نعم
عفى الله عنك. يقول كيف نتصرف مع صور ذوات الأرواح التي توجد في بعض علب المواد الغذائية، علما أن إزالتها
في بعض إيش؟
بعض علب المواد الغذائية عفى الله عنك. نعم. علما أن إزالتها فيه حرج علينا.
أطمس تكلف فيها مشقة، أطمسها، أطمس الرأس، إذا طمس الرأس والوجه زال المحذور، أزل الرأس والوجه ولا ويزول المحذور. نعم لا ما يكفي بعض الخط على الرقبة، ما يكفي يعني. لا بد من إزالة الرأس والوجه. نعم إذا حمت به البلوى، لكن افعل ما تستطيع، ما يكفي هذا،
عفى الله عنك.
تستسلم وبس. نعم
يسأل كذلك عفى الله عنك عن حكم المشاركة في السحب على سيارة في أحد المراكز التجارية، علما أنه بدون شرط.
بدون شرط
أو بدون شروط؟
ما في شيء بدون شرط، لا ما جعلوها إلا في مصالح لهم، ما لك شيء بدون شرط، والغالب أنها يكون من أكل المال بالباطل، تدخل في اليانصيب وما شو. نعم
عفى الله عنك، يقول خالة أبي فقيرة وليس لها أبناء ذكور، وبناتها متزوجين ومستورين الحال، وزوجها
وبناتها ولو أبناؤها
وبناتها
متزوجات.
اي نعم فلان. ويذكر عنهن انهن مستورات الحال، وزوجها قد توفي، فيقول هل لأبي ان يخرجها لأداء العمرة من زكاة ماله؟
يخرج ايش؟ يخرج اي شيء؟
خالته
يخرجها لأداء العمرة،
يخرج خالة أبي.
لا ينفق عليها، كانت فقيرة بهذه المثابة ينفق عليها، يعطيها الزكاة والعمرة إذا حب أن يعتمر بها من غير الزكاة، العمرة ما تكون من الزكاة. نعم.
يسأل فضيلتكم كذلك عن وقت وليمة الزواج، هل هي صبيحة البناء كما في حديث أنس لما بنى بزينب أصبح فأشبع الناس خبزا ولحما؟
الأمر في هذا واسع. النبي قال يا عبد الرحمن العوف بارك الله لك أولم ولو بشات ظاهرون لو بعد الزواج، بعد الزواج أو قبل الزواج الأمر في هذا واسع. نعم.
يقول عفى الله عنك، هل تقطع صلاة المرأة البالغ صلاة المرأة؟
في خلاف بين أهل العلم، والصواب أن المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود إذا مر قريبا من المصلي سواء رجل أو امرأة وليس له سترة أقل من ثلاثة أذرع أن تبطل الصلاة ويستأنفها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تبطل الصلاة، وتأولوا القطع في هذا الحديث بأنه قطع للثواب، واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء ودروا ما استطعتم، لكنه حديث ضعيف. استدلوا بحديث عائشة في البخاري أن قالت جعلتمونا كالكلاب والحمير، أو عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت معترضة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا أمامه فتبدو لي الحاجة فأنسلوا عن جانبيه. عائشة فهمت أن كون النبي يصلي إليها أنها لا تقرأ الصلاة، هذا لا يؤثر النائم، الحديث فيه المرور، وكونه يصلي إليها وهي نائمة ثم تنسل عن يمينها لا يعتبر هذا مرور، والصواب أن قطع الصلاة. وأما الحديث اللي سأل الجمهور كله ضعيفة. نعم. سأول الحديث أنه قطع الثواب، قطع الثواب. نعم.
عفى الله عنك. يقول أحسن الله عليك، نريد توضيح كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب منقول عنه في الدرر السنية أن من دافع نصا لا يحتمل المدافعة فقد كفر.
هذا يحتاج إلى مراجعة كلام الشيخ. المراجعة يعني من رد الحديث، من رد الشيء الواضح، يعني من رد الحديث، يعني اعترض على السنة، مثل طعن حديث الذباب أو رده أو كذبه، هذا هو الذي يكفر. إذا رد الحديث أو طعن في الحديث، صادم الحديث غير متأول بعد ثبوته وبعد ثبوت صحة الحديث. أما كلام الشيخ يحتاج إلى مراجعة، على السائل يأتي بكلام الشيخ حتى ينظر فيه. نعم.
عفى الله عنك. هذا السائل من الجزائر يقول أسأل فضيلتكم عن نصيحته وتوجيهه لشاب أقسم عليه والده بالطلاق أن يحلق لحيته وأن يسبل إزاره، فماذا عليه أن يفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، ليس له أن يطيع والده في المعصية، عليه أن يثبت على دينه ولا يحلق لحيته ولا يسبل ثيابه ولو غضب والده، لأن غضبه ليس غضبه بالباطل، ليس غضبه بالحق. ومع ذلك ينصح والده ويتلطف معه ويبين له أن هذا محرم وأنه لا يجوز له أن يحلف عليه. نعم.
ويسأل فضيلتك عزك الله عن الشعر الذي حول حلقة الدبر، هل يدخل في الاستحداد؟ وهل هناك خلاف بين الصحابة في ذلك؟
شعر العانة، الشعر الذي حول الفرج، كل ما كان حول الفرج ويؤذي يأخذه. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك، يقول إذا اغتسل الإنسان الغسل المجزئ فقط للغسل الكامل، فهل عليه أن يتوضأ قبل الصلاة أم أنه يكفي ويصلي مباشرة؟
إذا توضأ واستنجى واغتسل ناويا ثم بعدك ناوي رفع الحدثين، ارتفع عند بعض العلماء، المسألة فيها خلاف، والأفضل أن يغتسل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم شقه الأيسر ثلاثا، هذا هو الأكمل. فإن مس فرجه وخرج من ريح أعاد الوضوء، وإلا فلا. أما كونه يغتسل هكذا، لو اغتسل وهو لم ينور في الحدثين لم يغتسل، لكن نور في الحدثين ارتفع عند بعض العلماء. لكن لحوط المسلم والأفضل أن يغتسل الغسل كامل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا هو الأكمل والأفضل والأحوط. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم.